الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأتمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا موعدنا في البداية لدراسة الأحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وقد اتفقنا أن ندرس هذه الأحاديث في شرح للإمام ابن حجر على هذه الأربعين أسماه الفتح المبين في شرح الأربعين. هذا الكتاب سنجعله عمدتنا في تفسير هذه الأحاديث، ونحن كان يمكننا أن لا نرتبط بأي كتاب بل نأخذ هذه الأحاديث ونشرحها، ولكني أفضل لكي تكون هذه الدروس دروسا علمية مرتبطة بجذور يمكن الرجوع إليها، أفضل أن يكون دائما لقاؤنا على كتاب حتى يتسنى للإخوة المستمعين إذا أتاحت لهم الظروف أن يقتنوا الكتاب الذي ندرسه. وبهذا فإن الدرس يحفظ ولا ينسى ولا يصبح عبارة عن كلمات عابرة كحلقات الوعظ المجردة، لا، نحن لا نفضل هذه الطريقة، نفضل أن يكون الدرس علما، والعلم إذا كان سليما هو في نفس الوقت موعظة أيضا. ولذلك فنحن سوف نجعل معتمدنا في هذه الدروس كتاب الفتح المبين في شرح الأربعين للإمام ابن حجر. هذا الكتاب قد يكون نادرا وقد يكون مفقودا، ولكن أظنه يعني عند التفتيش يمكن العثور عليه. من المناسب بل أرى من الضروري أن نبدأ دراستنا هذه بترجمة ضافية قد نوعا ما للإمام النووي رحمه الله. فنحن في الواقع نستطيع أن نجد كثيرا من الكتب أسميت باسم الأربعين. كثير من العلماء جمعوا أربعين حديثا، ومنهم ابن المبارك رحمه الله تعالى، ويمكن أن يبلغ عدد الذين ألفوا في الأحاديث جمعوا أربعين حديثا منها، يمكن أن يكون عدد الذين فعلوا ذلك أكثر من 10 محدثين أو علماء، وكلهم أرادوا أن يطبقوا حديثا ورد في هذا الصدد يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفظ 40 حديثا، وإن كان هذا الحديث ضعيفا ولكن العلماء أخذوا هذا الحديث ما أخذ القبول وارتضوه لأنه داخل في فضائل الأعمال. ولكن لماذا اخترنا من هذه الكتب كلها كتاب الإمام النووي؟ اخترنا هذا الكتاب لما سترون من خلال ترجمتنا له من أن هذا الإمام كان يمتاز بخصائص عظيمة جدا. هذه الخصائص ظهرت في حياته وتجلت بعد موته بعد وفاته، فقد كان من الأئمة الصلحاء والزاهدين والورعين والذين أجمع العلماء في عصره وفيما بعد على أنه من الأولياء المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أن كتبه منتشرة في العالم الإسلامي أجمع كما لم تنتشر أي كتب إسلامية أخرى لأي إمام من الأئمة. ونلاحظ البركة في كتبه، ونلاحظ الفائدة الجمة، ونلاحظ الإشراق الإلهي والروحي بين سطور كل ما يكتبه هذا الإمام الجليل. لذلك اخترنا الأربعين النووية دون غيرها. فإذا كان الأمر هكذا ففي الواقع ينبغي أن نبدأ قبل كل شيء بترجمة هذا الإمام وبأخذ فكرة موسعة نوعا ما منه. الواقع الإمام النووي اسمه يحيى ابن شرف الخزاعي النووي. ولد هذا الإمام الجليل في نووي، ونحن اعتمدنا قبل كل شيء في دراسة ترجمته على إمام محدث مشهور هو الإمام السخاوي، فقد قص علينا ترجمته في كتاب هو هذا الكتاب، ونقل معظم ترجمته للإمام النووي عن خادم للإمام النووي وتلميذ له كان يعيش معه أغلب عمره هو الشيخ ابن العطار الذي كان ملازما له ملازمة تامة وعرف كل خفية وظاهرة من حياة الإمام النووي. فنحن نأخذ إذن ترجمة الإمام النووي من فم خادمه الذي عاش معه والذي رآه والذي احتك به وعرف ظاهره وسرائره. ولد الإمام النووي عام 631 هجرية، ولد في قرية نوى المعروفة اليوم، وكان والده رجلا متوسط الحال اسمه الحاج شرف النووي، ووالده جده الأعلى نزح من قبيلة خزاعة إلى نوى فاستوطن هناك، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بذرية في ذلك المكان فنسب هو وأبوه وأسرته إلى نوى. كانت طفولة هذا الإمام طفولة عادية في بدء حياته، ويقول والده يروي والده لهذا الخادم خادم الإمام النووي قال عندما تم ليحيى من العمر 7 سنوات كان ذات ليلة نائما إلى جانبي، وكانت ليلة 27 من رمضان، وعند منتصف الليل تقريبا استيقظ وأيقظني وقال يا أبت ما هذا النور الذي أراه؟ قال فاستيقظت ونظرت فلم أبصر شيئا، واستيقظ الأهل كلهم فما أبصروا شيئا، والطفل يقول ألا ترون هذا النور الذي استحال معه الليل إلى ضياء وإلى نهار؟ قال فأدركت أنها ليلة القدر وأن الطفل رأى منها ما لم نرى نحن. كان هذا عندما كان عمر الإمام النووي 7 أعوام. وأقف عند هذه القصة لأجيب على سؤال يخطر في البال وطالما سأله كثيرون، هل ليلة القدر تمتاز بشيء معين يراه الإنسان فيها، أم إن ليلة القدر عبارة عن ليلة كليالي السنة كلها ولكن الله جعل لها من المزية والفضل ما لم يكن لأي ليلة من الليالي الأخرى؟ الجواب أن مزية هذه الليلة الواقع في فضلها، كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر. فليست المزية في أن يرى الإنسان فيها بوارق أو نورا أو غير ذلك، وإنما المزية كل المزية أو كل المزية في أن لا يحرم الإنسان من العبادة فيها ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. فإذا ما صادفت عبادة الإنسان وإقباله إلى الله في هذه الليلة فسواء رأى هذه الأنوار أو لم يرى فقد اكتسب الأجر العظيم الذي يناله من يترصد لهذا الوقت ويملأه بالطاعة والعبادة. ولكن مع هذا نقول إن في هذه الليلة أمورا تجري لا يطلع الله سبحانه وتعالى عليها إلا الخواص ومن عباده. ولعل من هذه الأمور هذا النور الذي يضهج في الكون كله في وقت من أوقات تلك الليلة، ولكن الله عز وجل يحجب هذا النور عمن يشاء ويريه لمن يشاء. هذا شيء آخر غير فضل تلك الليلة. وأيا ما كان الأمر، فالواقع أننا لم نسق هذه الحادثة إلا بعدما تأكدت من صحتها، وبعد أن وجدتها منقولة ينقلها السخاوي وينقلها فيما أحدث السبكي في طبقات الشافعية، وجميعهم ينقلونها عن خادمه خادم الإمام النووي، والخادم ينقلها عن والده. أما دراسته في صبا فالنووي نفسه يقص علينا خبر ذلك. يقول الإمام النووي: لما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي في سنة 49 إلى دمشق. طبعا كان يدرس قبل ذلك في نوى. فسكنت المدرسة الرواحية قرب باب الجابية، وظل مقيما بها إلى آخر حياتي. قال: وبقيت سنتين لا أضع جنبي بالأرض، وأتقوت بجراية المدرسة لا غير، وحفظت التنبيه كتاب الفقه الإمام الشافعي كبير في نحو 4 أشهر ونصف. ومعنى قوله إنه بقي مقيما في هذه المدرسة إلى آخر حياته أنه حتى بعد أن ولي دار الحديث الأشرفية هنا كان يسكن ويقيم في تلك المدرسة كمنزل كما سنجد الآن. ثم إنه حج لأول مرة مع والده سنة 51 و600. ويقول والده عن خبر حجه هذا، يقول: من حين توجهنا من نوى أخذت الشيخ حمى ولم تفارقه إلى يوم عرفة، وهو صابر لم يتأوه قط وهو في مرحلة الشباب. فلما رجعنا إلى نوى ورجع هو إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا. كان الإمام النووي في هذه المرحلة من دراسته في دمشق البلدة المباركة كان يدرس كل يوم 12 درسا على مختلف الشيوخ في مختلف العلوم، بعضها في الحديث والبعض الآخر في التفسير والبعض الآخر في الفقه والبعض الآخر في اللغة النحو والصرف، وبعضها الآخر في المنطق، وبعضها الآخر في البلاغة علوم آداب اللغة العربية. كان في كل يوم يقرأ 12 درسا على جلة الشيوخ من علماء هذه البلدة. وكان له شيوخ كثيرون طبعا، ولكن كان أول شيخ له، ولعله هو الذي استفاد على يده كثيرا. العلامة الصالح الزاهد أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المغربي المقدسي. وكان كما يقول معظم المترجمين للإمام النووي معظم انتفاع الشيخ فيما يتعلق بالعلم والصلاح على يد هذا الإمام الجليل. في هذه الفترة رحمه الله تعالى كان إذا انتهى من دروسه أقبل إلى غرفته يكتب ويقرر ويؤلف، فلم يكن يجلس دقيقة واحدة بدون عمل، بل كان يصب العمل في كل لحظة من لحظات عمره. فهو إما أن يكون مسبحا وذاكرا، وإما أن يكون القلم في يده يكتب، وإما أن يكون في يده كتاب يقرأه. أما أن تجده هكذا فارغا كأحدنا يزجي العمر في اللعب وفي اللهو والبطالة والحديث مع الآخرين، فهذا ما لم يكن يعرفه الإمام النووي إطلاقا. وقد روى العلماء المترجمون له أنه كان يكتب الصفحات الطوال تباعا، فإذا تعبت يده التعب الشديد وعجزت عن الكتابة ألقى القلم عن يده وأغمض عينه ثم قال: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدى فهو دمع مضيع. كان يقول هذا الكلام وتخرج الدمعة من عينيه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا يتصل بقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون الطاعة من الأعمال ويقومون بالقربات ويضحون براحتهم وبأعمارهم في سبيل مرضاة الله. ولكن أحدهم مع ذلك كله يتساءل: هل أنا سأكتب غدا من المقبولين عند الله عز وجل، أم سوف تنازعني نفسي في لحظة من اللحظات فيتسلل إليها عجب أو يتسلل إليها رياء أو شيء من الأشياء فيحبط العمل كله؟ كان رضي الله عنه يتنفس الصعداء ويخشى من هذا المآل. فعن هذا المعنى يعبر عندما كان بين الفترة والأخرى يقول: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدى، أي لا في سبيل الله عز وجل، فهو دمع مضيع. وكان رضي الله عنه ربما قام بالدرس وعلم وأرشد ونصح، وفجأة يتوقف عن الدرس فيقول: أخذنا من حيث لا نشعر، أخذنا من حيث لا نشعر. كلمة تدل على شدة رقابته لضميره وشدة حراسته لنفسه، يحرس نفسه ألا تتسلل إلى قلبه بشيء من العجب أو بشيء من الرضا عن هذا الفعل أو بشيء من التأثر بمدح أو ثناء يرد إليه من قبل أحد من الناس. فرأسا يحاول أن يروض نفسه ويؤدبها ويقول: أخذنا من حيث لا نشعر. هذا الكلام يتصل بهذا البيت الذي كان يتمثل به الإمام النووي بين الفترة والأخرى. وبعد ذلك ولي مشيخة دار الحديث المعروفة في هذه البلدة، ودار الحديث دار مباركة، دار مشرفة، خليق بأن يتبارك بها المرء. هذه الدار مليئة بآثار الإمام النووي، وهذه الدار مغموسة غمسا ببركات هذا الرجل الصالح. ومن يدري، من يدري، فلعل الله عز وجل يرفع ألوانا من البلاء عن هذه البلدة بسر هذه الدار وبسر الآثار التي تركها الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة. أنا أعتقد ذلك، أعتقد أن هذه البلدة تتعرض لمصائب كثيرة ولغضب إلهي عظيم بين الحين والآخر، ولكن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه بالنسبة لهذه البلدة المباركة. ذلك لأنها تحتضن آثار كثير من الصالحين وتحتضن آثار كثير من الأولياء المقربين، وفي مقدمتهم إمامنا النووي. هذا ذات يوم عندما ذهب إلى نوى ليزور والده، كان بين الحين والآخر يذهب إلى نوى ليزور أهله وذوي قرابته ورحمه، التف حوله بعض أهل قريته، جماعة من العوام من الناس، فقالوا له أو سألوه ألا ينساهم غدا في عرفات يوم القيامة. طلبوا منه ألا ينساهم يوم القيامة وأن يشفع لهم في عرفات الموقف. فقال رضي الله عنه لهم: إن كان لي ثم جاه والله لا دخلت الجنة وأحد ممن أعرفه ورائي. إن كان لي ثم جاه، يقسم والله لا دخلت الجنة وأحد ممن أعرفه ورائي ليدخلنهم جميعا الجنة من قبله. ولكنه يعلق هذا الكلام بشرط، ما هو؟ إن كان لي ثم جار. هذا الكلام جمع بين التواضع وجمع بين الخوف من ذلك الموقف، وفي نفس الوقت جمع أيضا بين الرحمة لإخوانه والشفقة عليهم والحب لهم. هذا كله فيما يتعلق بعلمي. فلنتحدث عن الجانب الآخر، عن ورعي، عن زهدي. ما عرف الترجمة الفقهاء، فقهاء الشافعية لا سيما إماما، وصل من الورع والزهد إلى الدرجة التي وصل إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى. كان طعامه الخبز الجاف في غالب الأحيان، وكان هذا الخبز يأتيه من قريته نوى، يحفظه عنده، فإذا جاء أقبل يأكل منه. وكانت هذه الغوطة بكل خيراتها وبكل ما فيها من بساتين وثمار كان يحرم نفسه منها. وعندما سئل عن ذلك قال: هذه الغوطة فيها أراضي وقفية كثيرة، وكثير من هذه الأراضي موقوفة لقصة صغار أيتام، وإنني على يقين أن البعض من أولياء هؤلاء الأيتام لا يسوسون أراضيهم حسب الغبطة وحسب المصلحة، ولا يرعون مصلحة هؤلاء الأيتام والصغار، وهذا غير جائز. وإذا فلا يحل لي أن آكل من هذه الثمار. الإمام النووي طبعا لم يكن يفتي بتحريم ذلك، ولكنه كان يمنع نفسه من أكل هذا الطعام ترفعا وورعا، وإلا فهو مما يسميه العلماء المال المشبوه، يعني إذا اختلط المال الحلال بالمال المحرم والتبس علينا الأمر فهذا يسمى مالا مشبوها، مثل الأموال القائمة موجودة اليوم. ويقول العلماء بما فيهم الإمام النووي: في مثل هذه الحالة يجوز للإنسان إذا قام بعمل صالح للمجتمع وكان له على هذا العمل أجر مثل، فله أن يأخذ هذا الأجر من مجموع هذا المال لقاء عمله وخدمته التي قام بها. لكن هذا الحكم حكم يتعلق بمرتبة الحلال والحرام، فأما درجة الورع فتلك شيء آخر. وأحب هنا أن أجيب على سؤال ربما يزول بخاطر البعض من الناس، أولئك الذين يحاربون الزهد ويتقززون من هذه التراجل. نعم يتقززون كلمة كبيرة، لكن في بيننا من يفعل ذلك. أريد أن أقول إن القرب إلى الله درجات، وتبدأ هذه الدرجات بصعيد واحد هو صعيد التفريق بين الحرام والحلال، هذه أولى الدرجة. فإن هبط الإنسان عنها تعرض لعقاب الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يقف عند هذه الدرجة فالقضية لا تكلفه أكثر من أن يتنزه عن فقط المحرمات. ولكن بعد هذا الصعيد العام توجد درجات يرتقي الإنسان فيها، وكلما ارتقى الإنسان درجة نحو القرب من الله سبحانه وتعالى شعر أنه مكلف بمزيد من الخدمة لمولاه، وشعر بمزيد من الخوف لربه سبحانه وتعالى، وشعر بمزيد من الحب له عز وجل. هذه المخافة وهذه الهيبة التي تغمر قلبه تجعله يضيق على نفسه نطاق حتى المباحات. فالنوم مباح للإنسان إذا شاء أن ينام من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الشمس بقدر يتفع لصلاة الفجر، هذا مباح. ولكن الذي دنا إلى مولاه دنو المقربين وشعر بالخوف وامتلأ قلبه رهبة من ألوهية الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستطيع أن ينام الليل بأكمله. وينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هل يحرم أن ينام؟ هل يحرم أن يضع رأسه على الفراش؟ لا، وما حرموا ذلك على أنفسهم، ولكن شيئا يجعل المضاجع غير قادرة على أن ترتاح جنوبهم فيها. هم كبير يشغل بالهم، خوف عظيم يقلق نفوسهم، تصور يوم القيامة قد استغرق فيه إحساسهم كله، فهم لا يستطيعون أن يناموا ولا يستطيعون أن يركنوا إلى الراحة. ومن ذاق هذا عرف ما أقول. المسألة ليست مسألة حرام حلال، ليست مسألة حكم. هم حتى في هذه الحالة لا يقولون إن عملهم هذا واجب. ربما كان الرجل يسهر الليل بأكمله وهو باك خاشع وأهله نائمون، ولا ينكر ذلك عليهم. ما نقوله عن النوم واليقظة نقوله أيضا عن الطعام والشراب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الليالي الطويلة والأيام الطويلة ولا يستوقد في بيته نار، ليس له من الطعام إلا الأسودان التمر والماء. أفكان محرما على رسول الله أن يتبسط في الطعام؟ لا، ولكن شيئا كان يأخذ بقلب رسول الله ويعتصره اعتصارا يمنعه من أن يشعر بلذة الطعام كأمثالنا الآن. نحن نجلس على الموائد العامرة فنأكل مما لذ وطاب، ونستغرق في اللذائذ والمفرحات والوان الملهيات، ولا نشعر أننا فعلنا شيئا يبعدنا عن الله. لماذا لا نشعر؟ لأن حجابا كثيفا يقوم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا ارتفع هذا الحجاب تجد أن شيئا ألذ من الطعام وألذ من الشراب وألذ من النوم يأخذ بمجامع قلبك، فيمنعك من أن تتقلب في هذه الحالات كلها. الحب الشديد والخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى. جاء مرة شقيق الإمام النووي يزوره، قال: فرأيت عنده طعاما، طعام عادي من الطعام الذي قلته لكم. قال: فعافت نفسي أن آكله. قال: تفضل. عافت نفسي أن آكله، فخرجت إلى السوق واشتريت شواء وحكل فما أكل. قلت: يا أخي أحرام هذا؟ قال: لا، ولكني أراه أكل الجبابرة. ليس، قال: ليس بحرام، هو يرى أن هذا الطعام طعام الجبابرة. بأي مقياس يرى هذا؟ بمقياس عبوديته لله، بمقياس ذله لله، بمقياس ضآلته لله عز وجل. فهو يرى أن عبوديته هذه لا تليق بأن يتبسط في طعامه بهذا الشكل. لو قال هذا يحرم لكان هذا الكلام كلاما مردودا، ولكنه لم يقل ذلك. حاله مع الله وقربه إلى الله واستغراقه في شهود معنى عبوديته لله، كل ذلك دفعه إلى أن يكون على هذه الشاكلة. كان رحمه الله تعالى لا يمزح إلا قليلا، كان قليل الضحك، كان رجل جد لا يمضي وقته إلا بعمل، كان مربوع القامة أثمر اللون كثيف اللحية مهيبا، إذا رآه الإنسان دخلت هيبته في قلبه. وكان شأنه دائما إن مشى أو جلس أو أراد أن يضطجع، إما أن يقرأ قرآنا أو يسبح الله أو يشغل لسانه بذكر أو أن يكتب. لم يكن يتجاوز عملا من هذه الأعمال إلى أي شيء آخر إطلاقا. وبعد ذلك ننتقل إلى مزية أخرى فيه، وهي مزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان حارسا لحدود الله، كان قائما على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشغل قلمه بالعلم، فإذا وجد منكرا وضع العلم في جانب وأخذ يشغل قلمه بكتابة الرسائل إلى أصحاب هذا المنكر أيا كان، ينهاهم بقلمه أو بلسانه وبأي سبيل يمكنه، ولكن بأسلوب الإنسان الذي يريد الصلاح والهداية لجميع العباد، لا يعادي أحدا ولا يخاصم أحدا إلا بمقياس الحب في الله والبغض في الله. هكذا كان داؤه، وما أكثر الرسائل التي كتبها للظاهر ببطن وللأمراء الذين كانوا موظفين تحت يده، ينهاهم عن المنكرات ويحثهم على الطاعات ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأرى أن نقرأ نماذج من هذه الرسائل التي كتبها الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الحكام وإلى غيره. هذه الرسائل نقرأها في كتاب الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في ترجمة النووي. كتب مرة إلى الظاهر ببصر يطلب منه أن لا يفرض مكوسا وضرائب باهظة على الناس، لأن الناس في فقر ولأنهم بحاجة إلى الرحمة والشفقة، وإن الله عز وجل لا يجيب للحاكم أن يفرض منكوسا على الناس إلا بمقدار ما تدعو إليه الضرورة والحاجة. فلننظر إلى هذا الكتاب الذي كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى إليه. كتبه إلى أحد الأمراء اسمه بدر الدين، وكان موظفا من قبل الظاهر ببصر. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله يحيى النووي، سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الآخرة والأولى كل آماله، وبارك له في جميع أحواله آمين. وننهي إلى العلوم الشرعية، إلى العلوم الشريفة، أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي. اللي بيسمع الكلام بظن الإمام النووي تاجر من التجار أو شيء مزارع من كبار المزارعين، تأثر هو شخصيا فأحس بالألم فقال هذا الكلام، ولا يعلم أنه لا يشعر بشيء من هذه الحال بالنسبة لخاصته. وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والرعية ونصيحته في مصلحته ومصلحتهم، فإن الدين النصيحة، وقد كتب خدمة الشرع الناصحون للسلطان المحبون له كتابا بتذكرة النظر في أحوال رعيته والرفق بهم، وليس فيه ضرر بل هو نصيحة محضة وشفقة تامة وذكرى لأولي الألباب. والمسؤول من الأمير أيده الله تعالى تقديمه، يعني تقديم هذا الكتاب إلى السلطان أدام الله له الخيرات، وأن يتكلم عليه من الإشارة بأرفق بالرفق بالرعية بما يجده مدخرا له عند الله تعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهذا الكتاب الذي أرسلته العلماء إلى الأمير أمانة ونصيحة للسلطان، أعد الله أنصاره والمسلمين كلهم في الدنيا والآخرة، فيجب عليكم إيصاله للسلطان، أعد الله أنصاره، وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة ولا عذر لكم، في التأخر عنها، ولا حجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالى. وتسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات، وقد أهلتم له وساقه الله إليكم، وهو فضل من الله. ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة إن لم يحصل النظر في الرفق بالناس. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا، فماذا فعلتموه وجدتموه عند الله؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي حصل عندما أرسل هذا الكتاب إلى بدر الدين الأمير من قبل الظاهر ببرس؟ وجد من دس إلى الظاهر ببرس الأكاذيب، ودائما علماء السوء في كل وقت موجودون أو غير علماء السوء. فبلغ العلماء أن الظاهر ببرس تهدد وأوعد وذكر كلاما لا يليق أن يذكر في حق العلماء. فبماذا أجاب الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ هذه وثائق، لذلك أقرأها وأرجو أن تمعنوا فيها جدا. لما وصلت الورقتان إليه أوقف عليهما السلطان، فلما وقف عليهما رد جوابهما ردا عنيفا مؤلما، فتنكدت خواطر الجماعة من أهل العلم الكاتبين وغيرهم، فكتب رحمه الله الكتاب التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من عبد الله يحيى النووي ينهي أن خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان أعز الله أنصاره، فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد. وفهمنا منه أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف حكم الشرع. يمكن قال يعني أنه وإن كانوا هذول أثناء حربنا للتتار والمغول، وهلا جايين يقولوا هذا بيجوز وهذا ما بيجوز. وقد أوجب الله إيضاح الأحكام عند الحاجة إليها، فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فوجب علينا حينئذ بيانه وحرم علينا السكوت. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. وذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصا بالأحياء، أو ذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصا بالأحياء، وهذا أمر لم ندع، ولكن الجهاد فرض كفاية، فإذا قرر السلطان له أجنادا مخصوصين ولهم أرزاق معلومة من بيت المال كما هو الواقع، تفرغ باقي الرعية لمصالحهم ومصالح السلطان والأجناد وغيرها من الزراعة والصنائع وغيرها الذي يحتاج الناس كلهم إليها. فجهاد الأجناد مقابل الأرزاق المقررة لهم، ولا يحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو أرض أو ضياع تباع أو غير ذلك. وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان أعد الله أنصاره متفقون على هذا، وبيت المال بحمد الله معمور، زاده الله عمارة وسعة وخيرا وبركة. يعني ليش الضرائب في حياة السلطان المقرونة بكمال السعادة والتوفيق والتسديد والظهور على أعداء الدين؟ وما النصر إلا من عند الله، وإنما يستعان في الجهاد وغيره بالافتقار إلى الله واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة أحكام الشرع وجمع ما كتبناه أولا وثانيا. وجميع ما كتبناه أولا وثانيا هو النصيحة التي نعتقدها وندين الله بها، ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه. والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية، وليس فيه ما يلام عليه. ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا بأنه يحب الشرع ومتابعة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالرعية والشفقة عليهم وإكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبنا. وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كانوا في البلاد، فكيف تقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان والقرآن بطغاة الكفار؟ وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئا من ديننا؟ وأما تهديده الرعية بسبب نصيحتنا وتهديده طائفة فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه. وأي حيلة لضعفاء المسلمين الناصحين نصيحة للسلطان ولهم ولا علم لهم به، وكيف يؤاخذون به ولو كان فيه ما يلام عليه؟ وأما أنا في نفسي فلا يضرني التهديد ولا أكثر منه، ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحق حيثما كنا، وأن لا نخاف في الله لومة لائم. ونحن نحب للسلطان معالي الأمور وأكمل الأحوال وما ينفعه في آخرته ودنياه، ويكون سببا في دوام الخيرات له، ويبقى ذكره له على مر الأيام، ويخلد في عمره ويخلد في عمره الحسنات، ويجد نفعه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وأما ما ذكر من تهديد السلطان البلاد وإدامته الجهاد وفتح الحصون وقهر الأعداء، فهو بحمد الله من الأمور السائغة التي اشترك في العلم بها الخاصة والعامة وسارت في أقطار الأرض، ولله الحمد. وثواب ذلك مدخر للسلطان إلى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ولا حجة لنا عند الله إذا تركنا النصيحة الواجبة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شيء من رسائله. طيب، بعد ذلك كتب كتابا آخر إلى الظاهر ببصر. ماذا كان قد فعل الظاهر ببصر بعد أن أجلي المغول والتتار؟ قال بناء على رأي عند بعض الأحناف توهم القضية توهم، قال هذه البساتين والأراضي جاء الكفار فوضعوا أيديهم عليه، فلما أجلوا عادت ملكيتها من جديد، يعني الملكية السابقة للمسلمين اللي كانوا انقطعت. إذا من الذي يمتلكها؟ تمتلكها الدولة. وبناء على ذلك فينبغي أن يأتي كل مالك قديم يأتينا بحجته أنه مالك لهذه الرقعة من الأرض حتى نعطيها له. والناس مالكين لهذه الأراضي من سنوات طويلة، وليست بيد كل فرد منهم حجة، فكيف يثبتون؟ شرع الله يتعارض مع هذا، وكل المذاهب تتناقض مع ذلك. فلما سمع الإمام النووي بهذا كتب كتابا آخر إلى الظاهر ببصر، يوضح له حكم الله عز وجل، ويوضح أن اليد حجة، بقاء اليد حجة، والأرض إذا رؤيت في يد إنسان ولن تقم دعوى من خصم ضد كلامه فالحجة باقية بالنسبة له. وأوضح حكم الله عز وجل إيضاحا قاطعا. وهنا يتدخل أحد الشيوخ الذين يريدون أن يتكسبوا ويريدون أن يتقربوا إلى السلطان على حساب الدين، اسمه ابن النجار، أراد أن يستغل الأمر وأراد أن يفتي بغير ما أنزل الله عز وجل تقربا وتزلفا. فماذا صنع الإمام النووي؟ أريد أن أختم الدرس بقراءة هذا الكتاب الذي وجهه إلى ابن النجار. وكان ابن النجار قد قال إن الإمام النووي يقول كلاما لا يبالي فيه بمصيره، وإذا ركب رأسه في هذا الشكل فإن دار الحديث ستؤخذ منه. فماذا كان موقف الإمام النووي الذي هدد أن دار الحديث ستخرج من يده؟ كتب: من يحيى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من يحيى النووي، اعلم أيها المقصر في التأهب لمعاده، التارك مصلحة نفسه في تهيئة جهاده وزاده، إني كنت لا أعلم كراهيتك لنصرة الدين ونصيحة السلطان والمسلمين، حملا مني لك على ما هو شأن المؤمنين من إحسان الظن بجميع الموحدين، وربما كنت أسمع في بعض الأحيان من يذكرك بغش المسلمين فأنكر عليه بلساني وقلبي لأنها غيبة، ولم أزل على هذه الحال إلى هذه الأيام. فجرى ما جرى من قول قائل للسلطان وفقه الله الكريم للخيرات أن هذه البساتين لا يحل انتزاعها من أهلها، أن هذه البساتين يحل انتزاعها من أهلها عند بعض العلماء، وهذا افتراء صريح وكذب قبيح، فوجب علي وعلى جميع من علم هذا من العلماء أن نبين بطلان هذه المقالة ودحض هذه الشناعة، وأنها خلاف إجماع المسلمين، وأنه لا يقول بها أحد من أئمة الدين. فإنه يجب على الناس نصيحة السلطان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان، وفقه الله تعالى لطاعته وتولاه بكرامته. وقد شاع بين الخواص والعوام أن السلطان كثير الاعتناء بالشرع ويحافظ على العمل به، وأنه بنى المدرسة لطوائف العلماء ورتب القضاة من المذاهب الأربعة وأمر بالجلوس في دار العدل لإقامة الشرع وغير ذلك مما هو معروف من اعتناء السلطان أعد الله أنصاره بالشرع، وأنه إذا طلب طالب منه العمل بالشرع أمر بذلك ولم يخالفه. فلما افترى هذا القائل في أمر البساتين ما افتراه ودلت على السلطان وأظهر أن انتزاعها جائز عند بعض العلماء وغش السلطان في ذلك وبلغ ذلك علماء البلد، وجب عليهم نصيحة السلطان وتبيين الأمر له على وجهه، وأن هذا خلاف إجماع المسلمين، فإنه يجب عليهم نصيحة الدين والسلطان وعامة المسلمين. فوفقهم الله تعالى للاتفاق على كتب كتاب يتضمن ما ذكرته على جهة النصيحة للدين والسلطان والمسلمين، ولم يذكروا فيه أحدا بعينه، بل قالوا: من زعم جواز انتزاعها فقد كذب. وكتب علماء المذاهب الأربعة خطوطهم بذلك لما يجب عليهم من النصيحة المذكورة، واتفقوا على تبليغها ولي الأمر أدام الله نعمه عليه لينصحوه ويتبينوا حكم الشرع. ثم بلغني جماعات متكاثرة في أوقات مختلفة حصل لي العلم بقولهم: أنك كرهت سعيه في ذلك وشرعت في ذم فاعله وأسندت معظم ذلك كله إلي، ويا حبذا ذلك من صنيع. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك قلت: قولوا ليحيى هذا الذي سعى في هذا فلينكف عنه، وإلا أخذت منه دار الحديث. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك حلفت مرات بالطلاق الثلاث أنك ما تكلمت في انتزاع هذه البساتين وأنك تشتهي إطلاقها، فيا ظالم نفسه، أما تستحي من هذا الكلام المتناقض؟ فكيف يصح الجمع بين شهوتك وإطلاقها وأنك لم تتكلم فيها، وبين كراهيتك السعي من العلماء في إطلاقها ونصيحة السلطان والمسلمين؟ ويا ظالم نفسه، هل تعرض لك أحد بمكروه أو تكلم فيك بغيبتك أحد؟ وإنما قال العلماء من قال للسلطان فقد كذب ودل، وإنما قال العلماء من قال هذا للسلطان فقد كذب ودلس عليه وغشه ولم ينصحه، فإن السلطان ما يفعل هذا إلا لاعتقاده أنه حلال عند بعض العلماء، فبينوا أنه حرام عند جميعهم، وأنت فقد قلت إنك لم تتكلم فيها وحلفت على هذا بالطلاق الثلاث، فأي ضرر عليك إذن في إبطال قول كاذب على الشرع غاش مدلس على السلطان؟ وقد قلت إنه غيرك
وكيف تكره الثاني على شيء قد أجمع الناس على استحسانه، بل هو واجب على من قدر عليه، وأنا بحمد الله من القادرين عليه بالطريق الذي سلكت. وأما نجاحه فهو إلى الله مقلب القلوب والأبصار. ثم إني أتعجب غاية العجب من اتخاذك إياي خصما، ويا حبذا من اتخاذ، فإني بحمد الله تعالى أحب في الله وأبغض في الله، فأحب من أطاعه وأبغض من خالفه. وإذا أخبرت عن نفسك بكراهيتك السعي في مصلحة المسلمين ونصيحة السلطان، فقد دخلت في جملة المخالفين، وصرت ممن نبغضه لله رب العالمين. فإن ذلك من الإيمان، كما جاءت به الآثار الصحيحة المنقولة بأسانيد الأئمة الأخيار. ويا ظالم نفسه، أنا ما خاصمتك أو كالمتك أو ذكرتك أو بيني وبينك مخاصمة أو منازعة أو معاملة في شيء، فما بالك تكره فعل خير يسرني الله الكريم له، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بل أنت لسوء نظرك لنفسك تنادي على نفسك وتشهد الشهود بكراهة هذه النصيحة التي هي مصرحة بأنك أنت الذي تكلمت في هذه البساتين، وأن الطلاق واقع عليك. وما أبعد أن تكون شبيها بمن قال الله تعالى فيهم: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ويا عدو نفسه، أتراني أكره معاداة من سلك طريقتك هذه؟ بل والله أحبها وأوثرها وأفعلها بحمد الله تعالى، فإن الحب في الله والبغض فيه واجب علي وعليك وعلى جميع المكلفين. ولست أدري أي غرض لك في حرصك على الإنكار على الساعين في إعظام حرمات الدين. ويا ظالم نفسه، انتهي عن هذا وارجع عن طريقة المباهتين المعاندين. وأعجب من هذا تكرير الإرسال إلي بزعمك الفاسد كالمتوعد أنني إن لم أنكف أخذت مني دار الحديث. فيا ظالم نفسه وجاهل الخير وتاركه، اطلعت على قلبي أني متهافت عليها؟ أو علمت أني منحصر فيها؟ أو تحققت أني معتمد عليها مستند إليها؟ أو عرفت أني أعتقد انحصار رزقي فيها؟ أو ما علمت لو أنصبت كيف كان ابتداء أمرها؟ أو ما كنت حاضرا مشاهدا أخذي لها؟ ولو فرض تهافتي عليها، أكنت أوثرها على مصلحة عامة للمسلمين مشتملة على نصيحة الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلطان وعامة المسلمين؟ هذا لم أفعله ولا أفعله إن شاء الله تعالى. وكيف تتوهم أني أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين وعامتهم مخافة من خيالاتك؟ إن هذه لغباوة منك عظيمة. ولا عجبا منك، كيف تقول هذا؟ أأنت رب العالمين؟ بيدك خزائن السماوات والأرضين؟ أم عليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين؟ أم أنت سلطان الوقت تحكم في الرعية بما تريد؟ إلى آخر الحديث، والكلام طويل، وأنا أريد أن أعرض نماذج فقط لهذا الإمام إلى جانب علمه وزهده وورعه، قيامه بجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخيرا، فإن الإمام النووي عاش من العمر 48 عاما فقط، ووزعت كراريسه التي كتبها منذ يوم ولادته على يوم وفاته، فأكان نصيب كل يوم كراسين ونيف، كل يوم كراسين ونيف كان يكتب. كراس عبارة عن شو؟ عن كراس ملزمين. فألف الإمام النووي كتبا كثيرة، وكلها بحمد الله منتشرة، وهذا أمر عجيب وغريب. ألف كتابا لو امتد به العمر، لو امتد به العمر لكان موسوعة في الفقه الإسلامي في جميع المذاهب. هو كتابه المجموع الذي شرح فيه المهذب، 9 مجلدات ضخام توفي عنها بعد ذلك، ولو أنه أتمها على هذا الغرار لبلغت أقل المراتب 30 مجلدا. كتب الروضة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، كتب كتابا كبيرا في تفسير وشرح صحيح مسلم كتب كتابا عظيما اسماه الاذكار، كتب كتابا عظيما جدا تهذيب الاسماء واللغات، كتاب ترجمة، كتاب لغة، كتاب علم، له ابعاد مختلفة جدا. كتب الكتاب الذي يسير بين الركبان رياض الصالحين، كتب كتابا في التصوف اسماه بستان العارفين. مؤلفات الامام النووي كثيرة جدا، واذا استطعت ان تحصل عليها كلها فاسرع الى تحصيلها، فان فيها البركة وفيها العلم. عدا عن كتب لم تطب نفس الامام النووي ببقائها فمسحها وغسلها. يقول خادمه ابن العطار: امرني بما يقارب 1000 كراس ان اشطبها واغسلها بالماء، فعلت ذلك ولم يكن بوسعي الا ان افعل هذا، وقلبي يتقفطر على ذلك. لماذا؟ ربما لانه شعر انه في نوع من حظ النفس في كتابة هذا الشيء الذي فعل. وبعد ان تم له من العمر 48 عاما ذهب الى نور بعد ان زار جميع اصحابه كأنه يودعهم واحدا اتراء، وهناك في نوى مرضة بضعة ايام وتوفي.